الحمد لله على آلائه الظاهرات، والشكر له على نعمه الظاهرات والباطنات. نحمده وقد أوجدنا من العدم، نشكره وقد هدانا بعد إلى القيم، ونصلي ونسلم ونسأل الله أن يبارك وينعم على نبيه المصطفى ورسوله المجتبى، وعلى آله وصحبه ومن ارتضى ومن سار على نهج كل واقتدى. أما بعد، فيطيب لإخوانكم في تسجيلات شيطان الإسلامية في الكويت أن يقدموا لكم اللقاء الهاتفي الأول مع فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. وقد تم هذا اللقاء مع فضيلته في ليلة الاثنين 25 من شهر ربيع الأول لعام 1416 هجري الموافق 22 من الشهر الثامن لعام 1995 ميلادي. هذا وقبل الشروع في المقصود، نعلن عن إمكانية استقبال أسئلتكم في تسجيلات شيطان الإسلامية الواقعة في مبنى جمعية شيطان التعاونية لعرضها على الشيخ، والله ولي التوفيق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير يا شيخ.
مساكم الله أحمد.
اي نعم.
حياكم الله.
الله يحييكم بارك فيكم. يا شيخ، في بداية لقاء الأبعاد أود بالإطلاع عن نفسي وعن الإخوة جميعا أن أشكرك وأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجزيك عنا خير الجزاء، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتك، وأن يبارك فيك وأن ينفع بك، ونشكرك شكرا جزيلا على إتاحة هذه الفرصة العظيمة لنا يا شيخ. بارك الله فيكم.
الله يبارك فيكم أهلا
وسهلا. ونحن نبارككم على التفضل. نشرع في الأسئلة يا شيخ، بارك الله فيكم.
تفضل.
السؤال الأول يا شيخ، ما رأيكم في طالب علم يتعامل مع الحزبيين دون أن ينكر عليهم حزبيتهم إلا سرا، ولا يتكلم في القضايا المنهجية المخالفة لما عليه هذه الجماعة علانية، ويظن أنه ببقائه معهم يصلح البيت من الداخل، فما رأي فضيلتكم في ذلك مع العلم أن هذه الظاهرة أصبحت منتشرة في كثير من الشباب؟
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، إجابة على هذا السؤال، أقول إن التحزب السياسي القائم في هذا العصر من شر ألوان التفرق التي عرفتها الأمة الإسلامية ومن أعظم المنكرات، لا سيما ومعظم هذه الأحزاب تقوم على مناهج فاسدة وعقائد وعبادات ضالة. وقد استنكر العلماء المعتبرون هذا التحزب المقيم مهما كان لباسه ومهما كانت أثناءه السياسية، فقد كشفت الأحداث حقيقة هذا التحزب، وكشفت أهدافه وغاياته الفاسدة، وإن تفسروا بأنهم يعملون الإسلام والإقامة لدولة الإسلام، لا سيما بعد أن قامت لهم دولة أو دول لا تعمل إلا لهدم الإسلام، ويكفي إقامتك على ذلك واحدة من مساوئها وهي الدعوة إلى وحدة الأديان في عدة مؤتمرات، ويكفي برهنتي على انحراف هذه الاحزاب السياسيه الموجوده انها لا تلتفت هذا الحجم الكبير للاسلام، ولم تكتف بهذه المواقف المخزيه، بل هي تنزل وتدافع عمن يقوم بهذا الحجم. فعلى كل مسلم وان يعتصم بحبل الله ويدعو الامه جميعا الى الاعتصام بحبل الله وأن تكون أمة واحدة، وأن يحذر أفراد الأمة من الانحراف في هذه الحجيات، وما يفعل بعض الناس بحجة أنه يصلح من الداخل فإنما يقوله ويفعله من الأخطاء الواضحة التي لا يدركها إلا أرجوها وأهل الخبرات والتجارب الذين عرفوا أن هذه الأحزاب قائمة على الأهواء الجامحة والتعصب المطير المؤدي إلى العناد والإصرار على الباطل، فهم كما لمسنا أشد تعصبا وهوى من متعصب أهل المذاهب سواء العقائدية أو الفكرية أو الصوفية، وأكد تبين صدقا منهم وفي الأبد الناس عن الرجوع إلى الحق. فأنصح بمثل هذا الذي غزل عنه وأمثاله إن كان يريد حد الدين أن يخرج منه وأن يلبد التعصب، ثم الطريق الثاني للنصحين أن يبين لهم من خارج هذا الحزب لا من داخله، وأن يتعاون مع جهة الحق البعيدين عن التعجبات السياسية وغيرها، فإن ذلك هو التعاون على الصدق والتقوى وعلى النصيحة لعموم المسلمين. والله نسأل الهداية والتوفيق بإذن الله. شكر الله لكم يا شيخ وبارك الله فيكم. بارك الله فيكم يا شيخ. السؤال الثاني، هل قول أئمة وعلماء السلف رحمهم الله تعالى في القرون الثلاثة حجة يرجع إليها؟
جواب على هذا السؤال أقول إن أقوال أئمة السلف في القرون المفضلة إن كانت عبارة عن إجماعات كانت فهي حجة، كما أجمع عليه في عقائد من عقائد العبادات والمعاملات فهو حق ما حج لك في الأصول. أهل السنة هي الكتاب والسنة والإجماع، وإن لم تكن من الأمور المجمع عليها الواجب على أهل العلم أن يرجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما جل الدليل منهما على صحة ورحامه فهو الحجة، كما قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، وقوله تعالى وما اخترتم فيه من شيء فحكموا إلى الله. فهذا موقفنا من أبواب العلم المفضلة رحمهم الله تعالى.
بارك الله فيكم يا شيخ. السؤال الثالث، هل قضايا المنهج السلفي قاصرة على مسائل الاعتقاد فقط أم هي شاملة لكل الدين بما في ذلك المنهج الشرعي في الإصلاح؟
جواب على هذا السؤال نقول إن المنهج السلفي شامل للعقائد والمناهج أو العقيدة والمنهج التي جاء من محمد صلى الله عليه وسلم، هو يشمل العقائد والعبادات والمعاملات والسياسة والاقتصاد وكل شؤون الحياة بما في ذلك المنهج الشرعي في الإسلام، ولا يجوز الخروج عن هذا المنهج في أي مجال وفي أي حال من الأحوال. والقائلون من منتجرين إلى بعض الأحجار أنا سلفي عقيدة كما يحج الخلاف تنظيما أو منهجا مغالطا لنفسي ولغيره، فإنه ليس للرسول صلى الله عليه وسلم إلا عقيدة واحدة ومنهجا واحدا لا يجوز للمسلم أن يخرج على أرض منهما.
بارك الله فيكم. السؤال الرابع، كيف نوفق بين ما رواه ابن ابي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل عن شيخ من الخوارج انه كان يقول بعدما فاز انظروا عمن تأخذون دينكم فإنا كنا إذا هوينا أمرا سيرناه حديثا، ولين ما علم من مذهبهم من تكفير مرتكب الكبيرة ورواية المحدثين عن بعضهم؟
جواب على هذا الذي أذكره أن في إسناد هذه الرواية عبد الله بن عبد الله بن أبي أحمد، وقد اختلف في آخر حياته بل قد ضاعفه عدد من الأئمة كالجماعي وأهل السيد القطان عبد الرحمن مالي وغيره، والخوارج مع زيادة الصدق فإنهم كغيرهم من أهل البدع يوجد في بعضهم من يكذب، ومنهم من يستخدم التقية وهي أكبر أنواع الكذب،
فلا يبعد ما روي عن بعضهم من الكذب. ونرى في السلفية وفي أنواع الشيعة من يكذب رغم أنه يرى الكبيرة مخرجة عن دائرة الإسلام. هذا ما نقوله في مكان هذا السؤال. شكر الله لكم. يا شيخ السؤال الخامس يقول: ما قول فضيلتكم فيما يسمى بالتفسير الموضوعي للقرآن؟ وكان عالما في اللغه العربيه وفي اصول التفسير وعالما بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج السلف في العقيده وحد من البدع والافكار الجديده فلا مانع منه بل في هذا التفسير موجود عند ابن كثير وفي منهج ابن تيميه في معالجه كثير من القضايا العقديه والفكريه وكذلك تمييز ابن القيم بعد السلف ينحى هذا منها. بارك الله فيكم يا شيخ. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في مقدمة تفسيره: إن التفسير بالرأي محرم، ونقل أقوال السلف في ذلك، فما هي صور التفسير بالرأي المحرم؟ جواب على هذا أن التفسير يجب التفسير بالرأي، التفسير بالجهل والهوى. فحتى العالم إذا لم يعرف معنى آية أو آيات من القرآن الكريم فلا يجوز له أن يحكم على تفسيرها، لأن ذلك من القول على الله بغير علم ومن أكبر الكبائر، كما قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وكما قال تعالى: ولا تكف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقد كان بعض كبار الصحابة وكبار التابعين والسلف على علمهم وجلالتهم يتورعون عن تفسير القرآن خشية القول على الله بغير علم. أما إذا كان المفسر عالما بما يفسره فلا حرج، بل هو من العلم الواجب الذي لا يملك كتمانه ويجب إظهاره للناس. ومن صور التفسير بالجهل والهوى تفسير أهل البدع من الروافض والجهمية والخوارج والمعتزلة والأشعرية، حيث تجد في تفسيراتهم تأصيل صفات الله عز وجل وتحريف الآيات الواردة كالصفات من الآيات السوائبة على عرشه وعلوه على خلقه وعلى أن له وجها ويدين، والآيات الدالة على أنه يرضى ويغضب ويرحم ويجيب، وكذلك الأحاديث الدالة على هذه الصفات. وعند الجهمية والمعتزلة والروافض تعطيل الصفات المذكورة ونفي الصفات السمع والبصر والقدرة والإرادة وإنكار رؤية الله للدار الآخرة وإنكار الميزان إلى غير ذلك من الضلالات والجهالات التي ارتكبوها من العقائد الفاسدة وتحريف نصوص الكتاب والسنة. بارك الله فيكم يا شيخ. يا شيخ، نجد أن عقيدة الطحاوي رحمه الله تعالى قد نالت عناية الأشاعرة شرحا وتعليقا، فكيف تجرأ على ذلك مع أن عقيدته يعتبرها بعض العلماء أو العلماء من العقائد السلفية؟
لا تستغرب، الذين يتجرؤون على تحريف نصوص الكتاب والسنة ما الذي يمنعهم من تحريف عقيدة الطحاوي أو الطابوني
أو عقيدة من الثبات هذه نفسه أو غير هؤلاء، فلا يستغرب منهم.
بارك الله فيكم يا شيخ. السؤال الثامن، هل يصح أن يطلق على النبوة أنها خلافة؟ وهل يصح قول القائل إن الله بعث الأنبياء والرسل لإقامة الدولة الإسلامية؟
أولا، إن كان قصد القائل أن الأنبياء يخلف بعضهم بعضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كان بني إسرائيل تدوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، فلا بأس بهذا الإطلاق. وإن كان قصد القائل بذلك أن الأنبياء خلفاء عن الله ونواب عنهم، وكذلك بنو آدم خلفاء عن الله ونواب عنهم، هذا كلام باطل، فالله لا يجوز أن يكون له خليفة. وقد أدى شيخ الإسلام هذا الاعتقاد من الشرك بالله كما ذكر ذلك في الفتاوى الكبرى، وهو من عقائد أهل وحدة الوجود. وأما قول إن الله بعث الأنبياء والرسل لإقامة الدولة الإسلامية، فالجواب أن الله قد بين الغاية من بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام في آية كثيرة، منها قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فمهمة الأنبياء الأساسية هداية الناس إلى الله ودعوتهم إلى إفراد الله بالعبادة وإخلاص الدين له، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عليهم حكيما. فبين ان مهمتهم التبشير والانذار لاقامه الحجة في عالم.
شكر الله لهم.
آتاهم الله الملك كداود وسليمان فقامت دولتهم في امه المسلمه وهم بنو اسرائيل، ونصر الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وأظهرها على أعدائه بعد مشقات الأهوال على مدى 13 سنة يدعو فيها إلى ما دعا إليه إخوانه من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلى توحيد الله ونبذ الأوثان والشرك بها. ولا شك أن الدولة من الإسلام، لكنها وسيلة لنصرة التوحيد ونشره، وليست غاية في حد ذاتها كما يفهم كثير من السياسيين اليوم الذين يتنكرون لدعوة الأنبياء، يتنكرون دعوة الأنبياء إلى التوحيد ومحاربة الشرك، فلم يجعل التوحيد لا وسيلة ولا غاية، بل يعتبرون الدعوة إلى التوحيد عقبة في سبيل الوصول إلى غايتهم ووسيلة من وسائل تفريق الأمة. وقد قامت بهذا الصنف دولة، فأصبح من أعظم أعمالها الدعوة إلى وحدة الأديان والمؤاخاة بين أهل الملل والنحل. وفي ذلك أعظم عبرة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، ولمن يريد أن يتخذ من رسول الله أسوة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى.
شكر الله لكم يا شيخ وبارك الله فيكم. السؤال التاسع يقول: ينص الأصوليون على اعتبار العرف فيما ليس فيه نص، وعندنا صور في أحكام النفقة والحقوق والآداب وغيرها لا يشملها عرف عام واحد، بل تتعدد فيها الأعراف، فلكل قوم عرف يخصهم في المجتمع الواحد، فما هو الحكم في مثل ذلك؟
العرف معتبر في الشريعة الإسلامية، قال الله تعالى في شأن معاملة الزوجات: وعاشروهن بالمعروف وقال لهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. وقال تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلكم يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. من هذه الآيات ونحوها قال العلماء باعتبار العرف، وقالوا: العادة محكمة أي العرف، فإذا نص الشارع على حكم وعلق به شيئا فإن نص على حده وتفصيله، وإلا رجع إلى العرف الجاري في حقوق الزوجات والنفقة والفطرة والنفس والسائر المعاملات. وكذلك في بر الوالدين وصلة الأرحام، فكل ما جاء في البر والصلة هو من ذلك. فإذا اختلفت الأعراف من بلد إلى بلد راعى أهل كل بلد أصلهم. فإنه يجب على المسلمين أن يتركوا إلا إذا خالفت هذه الأعراف نصوص الشريعة، فإنه يجب على المسلمين أن يتركوا تلك الأعراف ويتمسكوا بشرع الله تبارك وتعالى. فقد يسوس في بلد ما خرافة من الخرافات أو تفريط لأعداء الإسلام مثل حلق اللحى أو لباس يشابهون فيه المشركين أو مظهر المظاهر، فليست السعادة وهي قد تخالف سعادة من الإسلام من الأعراف الفاسدة. وهناك أمثلة أتركها لكم للإحضار كيف يراعى العرف. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لا يجوز للمفتي أن يفتي في الإقرار والأيمان والوصايا وغيرها مما يتعلق باللفظ بما اعتاده هو من فهم تلك الألفاظ دون أن يعرف عرف أهلها والمتكلمين بها، فيحملها على ما اعتادوه وعرفوه وإن كان مخالفا لحقائقها الأصلية. فمتى لم يفعل ذلك ضل وأضل. فلفظ الدينار عند طائفة اسم لثمانية دراهم، وعند طائفة اسم لعشرة درهما، والدرهم عند غالب البلاد اسم المغشوش. فإذا أقر له بدراهم أو حلف ليعطينه إياها أو أصدقها امرأة لم يجد للمفتي ولا للحاكم أن يلزمه بالخارطة. ولو كان في بلد إنما يعرفها الخارطة لم يجد له أن يلزم تلك حقة بالمغشوشة. وكذلك أصحاب الصلاة والعشاء، فلو جرى عرف أهل بلده أو طائفة الاستعمال لفظ الحرية في الأسفة دون الأكل، فإذا قال أحدهم عن مملوكي إنه حر أو عن جاريتي إنها حرة وعن استعمال ذلك في الأسفة لم يخطر بذلك غيرها لم يؤثر بذلك طبعا. فإن كان لفظ صريحا عند من ألف استعماله في الأسفة، وكذلك إذا جرى عرف طائفة للصلاة بلفظ التسميح بحيث لا يعرفون بهذا المعنى غيره، فإذا قالت اسمح لي وقالت سمحت لك فهذا صريح بالصلاة عندهم. ولو حلف ألا يركب دابة في موضع عرفهم في موضع عرفهم بلفظ الدابة الحمار، أو حلف لا يأكل ثمرا في بلد عرفهم في احتمال نوعا واحد لا يعرفون غيره، أو حلف لا يلبس ثوبا في بلد عرفهم في الثياب القمر وحدها دون الأرضية والأزر والجبال تقيدت يمينه بذلك وحده في جميع هذه الصور، واختصت بعرفه دون موضوع اللفظ لغة أو في عرف غيره. ولو قارن لآخر أنا عبدك ومملوكك على جهة الخضوع له كما يقوله الناس لم يستبح ملك رقبتي لذلك، ولم يراع ومن لم يراعي المذاق والمياه والعرف في الكلام فإنه يلزمه أن يجوز له بيع هذا القائد وملك رقبته بمجرد هذا الأمر. وهذا باب عظيم يقع فيه المفتي الجاهل فيغر الناس ويكذب على الله ورسوله ويغير دينه ويحرم ما لم يحرم الله ويوجب ما لم يوجب الله. والله المستعان. والحاصل إنه إذا اختلفت الأعراف في النقابات وفي المكاتب وفي الملابس وفي العملات وغيرها فيجب أن تراعى تلك الأعراف، فإلا يكون المفتي أو الحاكم ظالما وضالا مضلا إذا لم يراعي هذه الأعراف ولم يراعي مليار ومقاصد المتكلمين وأصحاب العرف. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاكم الله خير الجزاء يا شيخ، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في كلماتكم وأن ينفع بها، ونشكركم على إتاحة هذه الفرصة، ونسأل الله لنا ولكم العافية والسلام والقبول.
أخوان جميعا سلاما عليكم وعلى آله وصحبه وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أما بعد أيها الأخوة، يقول لإخوانكم في تسجيلات شيطان الإسلامية في الكويت أن يقدم لكم اللقاء الهاتفي الثاني مع فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المكسلي حفظه الله تعالى، وقد تم هذا اللقاء مع فضيلته في يوم الاحد 22 من ربيع الثاني لعام 1416 هجري الواتر للسابع عشر من الشهر التاسع لعام 1995 ميلادي. هذا ونسأل الله تعالى أن ينفع بشيخنا وأن يكتب سعيه وأن يجزيه عنا خير الجزاء، إنه سميع الدعاء، والله يوفق.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم يا شيخ؟
الحمد لله.
طيبين إن شاء الله.
أحمد؟
أي نعم.
حياكم
الله. الله يحييك ويبارك فيك يا شيخ. يسرنا يا شيخ استقبالك في اللقاء الثاني، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل هذا العمل ويجزيك عنا خير الجزاء. نشرع في الأسئلة يا شيخ؟
تفضل.
السؤال الأول، ما هي حدود العلاقة بين الرجل والمرأة في العمل؟ وهل يجوز أن تعمل المرأة في المكان الذي فيه رجال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن تبعه له. نقول إن الإسلام قد اعتنى بالمرأة جناية فائقة، فلم يخلف هذا بالعمل بحسب الرزق، وإنما خلف بذلك زوجها أو ولي أمرها من أخ أو أب وما شابه ذلك. المرأة مدخولة في الإسلام ولا تخرج العمل إلا إذا لم يكن هناك من يدخلها. إذا وجد من يدخلها فإن الله قد أكرمها بأن تلزم بيتها فتقر فيه، كما قال الله تبارك وتعالى: وقرن بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وإذا اضطر إلى العمل فتعمل في ميدان النساء لا في ميادين الرجال، كتقليد النساء وكالتدريس في المدارس التي تخصص للنساء. والأمر واضح في الإسلام، الحمد لله قد حرم الاختلاط بين الجنسين، وخلو الرجل بالمرأة، فلا يجوز لها ولا يجوز لرجل أن يخلو امرأته إلا ومعها بمحرم، فلا تسافر إلا مع ذي محرم. وكل ذلك حفاظا على شرف المرأة وكرامتها، وحفاظا على عفتها ونزاهتها، من أن يتسرب إليها الفساد الذي يمس كرامتها. فأمرها أن تقر في بيتها، وأمرها بالحجاب، وأمر الجنسين بغسل البصر، قل للمؤمنين غسل أبصارهم ويحفظوا فروجهم، إن الله خبير بما يصنعون، وقل للناس يغضضن من أبصارهم ويحفظن فروجهن ولا يزيد زينتهن إلى رجولتهن أو آبائهن أو أبناء بيرتهن أو إخوانهن أو كذا. أخذ الآيات أن في مثل هذا المجتمع المحارم تقترب من محارمها، وهناك فرق أيضا في الاختلاف بينها وبين زوجها وبينها وبين أقاربها، فلا يجوز هذا العمل المختلف الذي قلد فيه المسلمون الكفار واليهود والنصارى فهذا من الأدواء التي تسربت إلى المسلمين وحذر منها رسول الله عليه الصلاة والسلام فنهى التكبر بالأعداء وقال على سبيل الدم فتتبعون الإنسان من كان قبلكم حذر الكتبة بالكتبة حتى لو دخل بها الضد لدخلتموه. الشاهد أنه لا يجوز العمل المختلط الذي يختلط فيه الرجال والنساء فتظن المرأة شريكة الرجل إلى الجانب وجميلته يفضي إليها بالكلام السيء والمغازلة وما يترتب على ذلك من الاختلاط، فإنه إذا تم هذا الاختلاط الغير مشروع فلا بد أن يحصل من المغازلة ومن دين المرأة للرجل وبعدها أمامه، خاصة إذا كانت تحت إمرته وتحت مسؤوليته أو احتاجت إليه المساعدة في العمل وما شابه ذلك. فالإسلام سدد الذرائع التي تؤدي الفساد والتي تخل بشرف المرأة وكرامتها والتي تفسد كل من الرجل والمرأة، بالإضافة إلى أن العمل أساسي للمرأة إنما في البيت لتربية الأولاد ورعاية شؤون الأسرة والحفاظ على مال الرجل وتربية أولاده التربية الإسلامية. فخروج المنزل وتخلي المرأة عن عملها الأساسي الذي فطرها الله عليه وهيئها القيام به في الوقت الذي يجد الرجل على القيام بعمل المرأة، فإن عمل المرأة عظيم والشاب وأقولها لا بد يعمله، إن الرجل لا يستطيع أن يقوم بأعمال المرأة، فكيف نكلف هذه الأعداء التي هيئها الله تبارك وتعالى وعدى لها إعدادا إما نضيف إليها أعمالا أخرى وإما أن تؤمن بواجباتها الأساسية التي خلقت لأجلها وهيئت لأجلها. وعلى كل حال إذا كان لابد المرأة من عمل فيكون في الجو لا اختلاط فيه بين رجال النساء، ويمكن أن تكون هناك مجالات نساء خاصة كما حصل عندنا، ولله الحمد هناك فصل بين الدخول إلى الإناث في المدارس في المراحل الابتدائية إلى المتوسطات إلى الثانويات لأجيالها. ينبغي لولاة أمر المسلمين في العالم الإسلامي أن يجتهدوا في الحفاظ على شرف المرأة وإبعاد الأمة والشعب الإسلامي على الفساد الذي وقع فيه أهل الغرب، ثم بعدما تورطوا فيه أصبح كثير من أولاد خلائهم يبدون من الفساد الذي يترتب على اختلاط الجنسين. وكم من كاتب وكاتب من الغرب قد تألموا أشد الألم من واقعهم السيء وواقعهم المريء والفساد الذريع الذي ترتب على اختلاط الجنسين وعلى إهمال المرأة لشؤون بيتها ومشاركة الرجل في ميادين خاصة وإهمال المجان الأساسي الذي بوجئت له. وكم صاحوا وطالبوا بأن تعود المرأة إلى بيتها وإلى حجرها لما أدركوا الفساد، فينبغي أن يتنبهوا لهذه المفاسد التي تفسد الأخلاق وتهدم الأمة، يتنبهوا لها قبل أن يصلوا إلى ما وصل إليه الغرب من الانحراف الذريع والفساد الذريع. ونسأل الله أن يوفق المسلمين لاحترام تعاليم الإسلام واحترام الشرف الرجولة واحترام الشرف الأنوثة أيضا في نفس الوقت. هذا ما يمكن أن نقوله إجابة على هذا السؤال.
شكر الله لكم يا شيخ. يا شيخ السؤال الثاني، دائرة يوجد بها مصلى، هل يصح للموظفين أن يصلوا في هذا المصلى وهل يلزمهم الصلاة فيه جماعة؟
إذا كان إلى جوار هذه الإدارة مسجد هذا فيه للصلاة فعليهم أن يستجيبوا لإداء الله ويصلوا في هذا المسجد القريب من عملهم جماعة مع المسلمين. وإذا لم يكن إلى جوار المسجد وقد خصص هذا المكان للصلاة فلهم أن يصلوا فيه الصلاة يجب أن يصلوا جماعة، فإن صلاة الجماعة واجبة في السفر والحذر حتى في حال الجهاد، ما كان يفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه ولا خلفاء الراشدين. صلاة الجماعة واجبة ولها أدلة كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن لم يكن هناك مسلم إلا وجوارهم فلم يصلوا هذا المصلى، وعليهم أن يصلوا جماعة فيه كما شرع الله ذلك وكلفنا به.
شكر الله لكم يا شيخ. جاء في بعض كتب السنة وصف الميزان بأن له كفتين ولسان، فهل يثبت للميزان لسان؟
الميزان ذكره الله في كثير من آيات القرآن الحكيم، وورد في أحاديث كثيرة، واستدعى لها بعض المحدثين أنها وصلت إلى درجة التواتر. أما ما يخص اللسان فلم أثبت فيه على حديث لا صحيح ولا ضعيف، وإنما هناك أثر ضعيف عن ابن عباس فيه الكلبي، وأثر يروى عن الحسن البصري، ولم أثبت بعد التبع على ذكر لهذا الأثر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعلمني أن يؤمن بأن الشخص ميزان يدعو به الأعمال فلا يضرب فيه مثقال ذرة، وأما من أدرك موازينه فهو في عينة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي أن أرحمها لا يكتفي رضي هذا. فعلينا أن نؤمن بأن هناك ميزان توزن فيه الأعمال الحسنات والسيئات، وأما اللسان فإذا كان بشر يعني يستطيع أن يجعل ميزانا بدون لسان فقدرة الله أوسع وأكبر أن يجعل ميزانا بدون لسان. المهم أن نؤمن بالميزان وأن الله يعدل به سبحانه وتعالى بين خلقه ويجعل به الحسنات والسيئات خاصة المؤمنين، والكافرون كما ذكر الله تبارك وتعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فالميزان نؤمن به كما ذكر في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يلزمنا ان نقول له لسان او ليس له لسان، هذا نقل علمه الى الله تبارك وتعالى.
شكر الله لكم يا شيخ. يا شيخ، نحتاج الى الكلام عن بعض الاشخاص في غيبتهم فيما يكره ان ينكروا به لمصلحه الاعمال، كمعرفة مدى انضباط العامل في عمله ومدى إخلاصه فيه وأخلاقه وعلاقته بالآخرين، فهل يجوز ذلك؟ وما هو الحد الفاصل بين الحلال والحرام في هذا؟
الأصل أن الله تبارك وتعالى هل حرم ثم المسلم وعرضه وماله، فلا يجوز أن يستحل المسلم شيئا من هذا إلا بإذن من الله تبارك وتعالى أو من رسوله عليه الصلاة والسلام. فالغيبة محرمة، والغيبة هي بترك أخاك بما يكره، فإن لم يكن فيه ما ذكرته فقد بهته. وهناك يعني أمور يجوز المسلم أن يتكلم عن أخيه المسلم في غيبته، ولا يعد من الغيبة. وقد ورد في بعض الأحاديث حينما استشارت أبي بكر رسول الله عليه الصلاة والسلام إن معاوية وأبا جهل خطباني، فأشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما أبو الجام فالراب للنساء أو لا يضع فنابته، وأما معاوية فسلوك لا مال له. فقد ذكرهما بما فيهما من عيب، فلا شك أنهما يكرهان مثل هذا، ولكن من باب النصيحة والمشورة لما ينفع المستشير يعني شرع له رسول الله مثل هذا. وهناك أمور أخرى كالتحذير من أهل الشر، من أهل البدع، وأهل الفسق، وأهل الغش، وأهل الخيانة، يجب التحذير منهم. فلو استشارك الإنسان هل أدرك عند فلان هل هو من أهل السنة أو من أهل البدعة، وأنت تعلم أن هذا داعية وقد يضر بهذا المستشير، فتقول والله احذره عنده كذا وكذا من البدعة، فتكون قد نصحته فلان يريد أن أعامله وأشاركه في تجارة، وأنت تعلم أنه غشاش خائن، فتبين له عيب هذا الرجل من غشية وخيانة، فإن لم تنصحه فقد خنته وغششته. فالمهم أنه للمصلحة، وإذا المغرة من شر هذا الإنسان الذي تتكلم في غيبته وتتكلم في عرضه يدر في مفسدة، يعني قد تنزل إما بالأمة عامة أو ببعض الأفراد، فإن لك أن تتكلم وأن تبين ما فيه. إذا كان هذا متلازم في عمله ولا يؤدي الأمانة أو يسيء إلى الناس في معاملته، واستشارك مسؤول أو سألك مسؤول عنه فأنت تعرف في هذه العيوب، فينبغي أن تخبره، ولا يعد ذلك من الغيبة. المهم يجب أن يرادف ذلك قصد النصيحة والإخلاص لله تبارك وتعالى، وعدم الرغبة والهوى في غنس أرض هذا المسلم. إذا تجردت من الهوى وكان في ذلك ما ينفع المسلمين ويدفع عن المضرة فعليك أن تبين. وكما قلت القدح ليس بغيبة في سكته متظلم ومعرض ومحذر ومجاهر شخصا ومستسلم ومن طلب الإعانة في إزاءة المنكر. هذه ست أبواب كلها يجوز فيها الكلام، لكن بسبب تجرد الله عز وجل من الهوى والبعد عن الأغراض الشخصية وقصد النصيحة النافعة للمسلمين التي تنفعهم وتدفع عنهم الضرر بهذه الشروط ينبغي، وبهذه المواصفات لا يكون الكلام غيبة كما جدع ذلك النصيب وصرفه العلماء. ومن هذا الباب كتب الجرح والتعديل التي شراها هي الكلام لمصلحة الحفاظ على السنة والحفاظ على دين الله تبارك وتعالى. وبهذا القصد تكلم أئمة الإسلام لا رغبة في إصانة الناس، وإنما من باب النصيحة والحماية من الله تبارك وتعالى.
شكر الله لكم يا شيخ. هنا السؤال يقول: ما رأي فضيلتكم في الكتابة في الجرائد وتلقي أجر على ذلك، مع العلم أن الجرائد لا تخلو من منكرات وأسلوب الكتابة فيها في غير الصفحات الدينية لا يتأتى بالأسلوب العلمي الشرعي المحض؟
هل هذا يخلو في غير الصفحات الدينية؟
معنى كيف؟
هل هذا الكاتب يعني يكتب في غير الصفحات الدينية؟
نعم في غير الصفحات الدينية.
مثل ايش البعض اللي يطرقها؟
الأبواب الكلام في قضايا المجتمع أو في الزوايا الثابتة في الجريدة، يعني مثل يكون له رأي في مسألة عامة أو يتكلم في قضية معينة، يعني في جوانب مثل هذه الجوانب الاجتماعية والعامة هكذا.
على كل حال المسلم أن يقول الحق في أي مجال ما يدين، وعليه أن يتحرك صدق وأن يبتعد عن الكذب والأخبار المثيرة. إذا التزم مثل هذه الشروط فالصحيح أن له أن يكتب في هذه إذا استوفت هذه الشروط، لأن الله يقول: يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن الرجل لا يتأثم إلا عليكم بالصدق، فإن يصب في البر ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإن الرجل يأخذ الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. إذا كان هذا يقدم للناس أمور تنفعهم في دينهم ودنياهم فعليه أن تتحرى الصدق وعلى الكذب وعلى الغارات وعلى الشائعات وعلى الخبث والإعلام التي يصفه كثيرا من الناس. أما إذا كان كتاب الدينية فعليه أيضا يتحرى أيضا الصدق من باب الأولى أن يتكلم عن الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا كان كذلك فله أن يأخذ أجرا فيما يجب. ولكن أن تسألوا شبه الباج أو شبه الباج ليس يجب هذا السؤال.
بارك الله فيكم يا شيخ. هنا السؤال يقول: يتخذ بعض طلاب العلم التصنيف وسيلة من وسائل تحصيل العلم، فهل ترونها وسيلة نافعة في ذلك؟
لا شك أن التصنيف والتحقيق من أجل يعني حاجة فاءة فتبوى مثل هذه المكانة أنه ينتفع بذلك وينفع الناس. أما إذا كان فقد مثل التحقيق والتأليف قبل أن يتزود بالعلم الواسع فإنه قد يضر نفسه ويضر بالآخرين. وعلى كل حال نحن لا ننصح شبابنا بالتسرع إلى التصنيف والتحقيق، إنما ننصحهم أن يكبوا على العلم ويدرسوا كتب الحديث وكتب التفسير وكتب المصطلح وإلى آخره. فإن من قبلنا كان إنسان يدرس كتب الجامعة العلم فتجده محدثا وتجده مفسرا وتصريحا ومؤرخا ولغويا إلى آخره. والآن نرى بعض الشباب يندفع بسرعة إلى التأليف والتصنيف قبل أن ينضج في فن واحد. فنحن نحذر شبابنا من هذه السرعة والمبادرة إلى التحقيق أو التصنيف قبل أن يتمكن من اللغة وقبل أن يتمكن من أصول العلم، فيقع في محاذير كثيرة ويقع في ضرر ويقع في أخطاء تضر به وتضر بالآخرين. على كل حال نحن شبابنا على طلب العلم على طريقة السلف الصالح والمشاركة الفعالة في مختلف الفنون والعلوم نحو الصرف. وأنا أرى كثيرا يعني من الشباب يتجه إلى التحقيق والتصحيح وهو لا يعرف النحو ولا يعرف الصرف ولم يعرف شيئا من البلاغة ولم يعرف شيئا من أصول الفقه. هذا ينبغي أن يشارك فيها مشاركة جيدة ثم يتوسع في تخصصه إن كان لغويا يتخصص به يتوسع فيه، وإن كان يشتغل بالحديث فليتوسع فيه بعد أن يحصل له مشاركة في مختلف الفنون. لذلك يساعد على يعني حسن الأسلوب وإزالة العمل والدعم والتسليم. وفق الله الجميع.
تفضل. الشيخ الأسرار يقول: بعد الاتفاق بين أهل الحديث على أن الجماعات الإسلامية المعاصرة ليست على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يجوب التحذير من طرقها الحزبية والسياسية، إلا أنهم قد يختلفون في الأسلوب الأمثل للتحذير منها ونصيحتها بالرجوع إلى الحق. فقوم يرون أن الصراحة والوضوح والإنكار العلني هو الواجب لمقاومة سيل هذه الأحزاب وهيمنتها على العقول والأفكار، ويرى فريق آخر أن الغض عنها قليلا والكلام العام في الإنكار على الأفكار خاصة وتوصيل اللين والرفق نظرا لما في هذه الجماعات من خير وللواقع السيء الذي تعيشه الأمة. فما تعليق فضيلتكم على المسلكين؟
يعني لا نقول الجماعات كلها هكذا، ولكن نقول كثير من الجماعات على النحو الذي ذكرتم من الانحراف والبعد عن منهج الله تبارك وتعالى والوقوع في البدع والضلالات القديمة والحديثة، هذا وقع فيه كثير من الجماعات. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ الطائفة الناجية المنصورة
التي نوه عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذه الطائفة هي على امتداد الزمان وعلى مر الدهور والعصور هي التي تقدم النصيحة للمسلمين وتبين لهم الحق الذي نزل به الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة، وتحذرهم من الشرور والبدع والمناهج الضارة في الأمة الإسلامية التي تتصنها عن التفرق، وتدعو هذه الفرق وهذه الأحزاب إلى الأوبة إلى الله تبارك وتعالى والإحسان بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الأسلوب في معالجة هذه الأخطاء والانحرافات من الفرق فإن لكل مكان مقال ولكل ميدان رجال، وكل يعني له مسلك خاص يتلاءم مع يعني ما يدرك مداركه ومشاعره وما شاكل ذلك. وأنا أرى أنه لا بد من استخدام الأسلوبين، أن تلين كما كان أبو بكر يغلب عليه الدين في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، وهناك إلى جانب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي يعني يكون كيفه أحيانا وأحيانا يواجه الإنسان ما فيه، إن كان منافق أن يكون منافق أو اتهم أنه كان منافق. على كل حال أسلوبان قد يتطلبهما واقع هذه الفرق، فللدين رجاله والقوة والصراحة في رجالها، وعلى المسلم سواء كان لينا أو قويا أن يتحرى الأنفع بحسب الأشخاص والجماعات، فشخص لا ينفع فيه الدين وترجعه السدة إما بالأسلوب أو بالتعزير أو بغيره من الأساليب التي لا يقدع كثير من الناس إلا بها. وهناك أناس قد يقعون في الخطأ والانحراف عن حسن نية، ولو بين لهم الحق ووضح لهم بالحكمة والموعظة الحسنة قد يكون هذا أنجع لهم. ثم أناس آخرون يعني وقعوا في العناد والمكابرة ويصرون على رمي قدر الناس إلى الهوة التي خطبوا فيها، فإن هؤلاء قد يستخدم معهم شيء من الوضوح وشيء من الصراحة وشيء من البيان. فإن بعض الناس لا يستطيع اللين قد تنفع فيه القوة إن لم تنفعه وفي نفسه نفعت الآخرين، حينما يبين فلان قال في الكتاب الثاني كذا وكذا سب أصحاب رسول الله فعل كذا عطل الصفات وبينت بالحجة والبرهان ما عندنا من أخطاء، قد يكون هذا أنفع للناس ويصدهم عن السر ويحميهم من الوقوع فيه. هذا الأسلوب الجيد الذي يغلب على كثير من الناس، فإن هذا قد لا يحول بين الناس وبين الوقوع في السر الذي له دعاته ولهم دعاياتهم وشائعاتهم وأساليبهم الماكرة، فقد لا ينفع الأسلوب الضعيف ويجدي وينفع الأسلوب الواضح القوي النافع. هذا شيء معروف، وتجد أساليب السلف في مواجهة الهدى تجد فيها القوة وتجد فيها الوضوح، وذلك مما يحجز الناس عن وقوع الشر الذي وقع في تلك الفرق الضالة. وعلى كل حال نقول لكل شخص أسلوبه ولكل شخص أيضا منهجه في معالجة الأشياء، ونرجو الله تبارك وتعالى أن ينفع هؤلاء وأولئك بهذا الأسلوب أو ذاك. وما يستطيع إنسان أحد يستطيع أن يوحد يعني أساليب الناس، أساليب الصحابة تختلف وأساليب العلماء تختلف وأساليب الدعاة تختلف، فلكل أسلوبه. وعلى كل حال المسلم سواء كان يواجه الباطل بقوة أو بلطف عليه أن يقدم الحجة والبرهان التي تبين أنه على حق وأن من ينتقده على خطأ وضلال وانحراف. فنسأل الله أن يهيئ للدعوة السلفية رجالا أقوياء ورجالا حكماء في نفس الوقت، والقوة تكون مع حكم أحيانا الحكمة أحيان تكون بالقوة وأحيان تكون بالدين، ولكل مقال مقال كما أسرفنا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يدي سنة الحق وأن ينصر المنهج الحق وأن يعلي كلمة الإسلام وأن يعافي هؤلاء الذين وقعوا في البدع ووقعوا في الانحراف، سواء كان البدع سياسية أو كان البدع عقائدية أو منهجية. الله أن يصف المسلمين وأن يهلك بين قلوبهم وأن يهدي لهم الدعاة الناصحين أقوياء كانوا أو رفقاء، كل ذلك إن شاء الله ينفع. نعم،
جزاكم الله خير يا شيخ وبارك الله فيكم.
وأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تبارك وتعالى والثبات على الحق ودعوة المسلمين الذين وقعوا في هذا البعد عن الحق بما ينفعهم من صراحة ووضوح ومن دين ورزق، وكل ذلك مطلوب. هذا موجود في القرآن، القوة موجودة واللي موجود وفي أساليب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا وذاك كما قلنا سابقا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ الأمة دعاة المخلصين المهم الإخلاص والنصح في دعوة الناس إلى الله تبارك وتعالى. وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.